ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إن خير الحديث كتاب الله وأفضل الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فهذه قراءة قد من الله بها علينا، ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم، فالإيمان قول وعمل، فتزيين العمل للعبد وأفضله طلب العلم، تزيين للإيمان في قلوبنا مع التصديق لا شك والجزم بما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم وتصديقه بكل ذلك. في صحيح الإمام مسلم، وقد وصلت القراءة إلى باب الأوقات التي نهي عن الصلاة فيها، وقد وصلت القراءة بعد أن تقرر عندنا الأوقات التي نهي عن الصلاة فيها في الدرس الذي مضى. نعم، إلى
قرأنا حديثين.
نعم، إلى قوله
زهير
وحدثنا زهير. نعم، اقرأ.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، واجعل ما تعلمناه حجة لنا لا حجة علينا يا رب العالمين. قال الإمام الحافظ المحدث أبو الحسين مسلم بن الحجاج النيسابوري رحمه الله تعالى وغفر له وجعل منزلته في عليين، وغفر لشيخنا ولوالديه ولوالدينا ولمن حضر واستمع، كتاب صلاة المسافرين وقصرها. قال النووي رحمه الله تعالى: باب الأوقات التي نهي عن الصلاة فيها. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: وحدثنيه زهير بن حرب قال حدثنا يحيى بن سعيد عن شعبة حا قال وحدثني أبو غسان المسمعي قال حدثنا عبد الأعلى قال حدثنا سعيد حا قال وحدثني إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي، كلهم عن قتادة بهذا الإسناد، غير أن في حديث سعيد وهشام بعد الصبح حتى تشرق الشمس.
نعم، شروق الشمس كما في الرواية التي قبلها في حديث سعيد وهشام نهى عن الصلاة على الصبح تشرق، ليس المقصود كما يفهم اليوم أكثر العامة أن الشروق بزوغ حاجبة، ولذلك تجد العامة اليوم إذا أنعم الله عليهم بالعلم بفضل المكث بالمسجد للذكر بعد صلاة الغداة حتى طلع الشمس، وأن وقام فقام يصلي ركعتين وناله أجر حج عمرة تامين أو تامتين، تجده يذهب بين فينة أخرى إلى الساعة المركوزة أمام المصلين، ولا شك أن وضعها أمام المصلين مكروه، لكن هكذا الناس شددوا على أنفسهم بوضعها في قبلة المسجد، وإلا ابن عمر ما كان يحب أن يبقى أمامه وهو يصلي شيء يشغله عن الصلاة، حتى إنه لا يأخذ بالمصحف ويبعده إذا كان في قبلته. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا ينبغي المصلي أن يكون في البيت شيء يشغله عن الصلاة. المقصود أنهم يذهبون إلى هذه الساعة التي في قبلة المسجد، والتي لا شك أنها من أسباب إشغالهم عن الخشوع في الصلاة، يذهبون إليها بين فينة وأخرى. فإذا وجد موعد الشروق 6:15 أول ما تحط عقارب الساعة أو الرقم الإلكتروني على 15 قام وصلى، ويقول حتى تطلع الشمس وقد طلعت. لا، في رواية تطلع الشمس، في رواية تشرق الشمس، في رواية خرجها مسلم في صحيحه تبين لك معنى طلوعها، وأن ليست مجرد بزوق حاجبها، وهي التي خرجها مسلم في صحيحه بإسناده إلى عقبة بن عامر قال: 3 ساعات نهينا أن نصلي فيها وأن نقبر فيها موتانا. الشاهد: وأن إيش؟
وإذا بزغ حاجب الشمس
حتى ترتفع. إذن هذا الذي ترونه في الأرقام الإلكترونية في مواعيد شروق الشمس إنما بزوغ حاجبها، وهذا وقت مغلظ عند بعض العلم للصلاة، لأن الشيطان يقرن قرنيه لتكون صورة سجود له للذين يسجدون للشمس، فهو نهي مغلظ، على قول بعض العلماء. فليصبر حتى يطيع الرسول في قوله: وإذا مزغ حاجب الشمس حتى ارتفع. ارتفاعها كما قال حنابلة يعني تصور حول رمح أو شيء مثل هذا تستثبت أنها انفصلت به من الأرض، تستثبت أن الشمس حينئذ انفصلت عن الأرض حتى لا تشاهد الكفار. يعني إذا ما فيه معالم في المسجد مساكين، خاصة إذا كانوا عامة من هؤلاء العامة اللي تشوفونهم عندهم عاطفة على العبادة، طيب هذا بس على غير مساكين، فتجيهم تجدهم في مسجد مثلا 27 شخص أو 20 شخص كلهم قاموا هذا الوقت، منظر تقشعر من الأبدان، أعوذ بالله، يصلون في الوقت اللي يفزغ في حجم الشمس، ما في لهم عالم ولا فقيه ولا طالب علم يحضر حلقات ينبههم. فحينئذ ما لك إلا تقوم بينهم خطيب وهم يصلون: يا أخوان سلموا واصبروا، سلموا واصبروا، أنا عندي شيء سمعناه من المشايخ لعله لم يبلغ، اصبروا حتى تكون 10 أو 15 دقيقة. وهذا أوفق، 10-15 دقيقة هذا إيش؟ هذا أوفق، 15 دقيقة أحوط، ثم صلوا، لأن هذا وقت ينهى فيه عن الصلاة، كما سيأتي في الحديث الذي يبين لما ذلك. نعم، لما ذلك؟ فقال: فأخروا الصلاة حتى، وإذا بدأ حجب الشمس فأخروا الصلاة حتى تبرز. وذكر النبي أنها صلاة الكفار، نسأل الله العافية، لأن الكفار يصلون، نعم، حين يقارن الشيطان الشمس، قال: لا تعروا بصلاتكم طلوع الشمس ولا غروبها، فإنها تطلع بقرني شيطان. نعم، اقرأ، يكون صورة سجود، يقول ابن حجر: له شيطان، فهو يقارن الشمس، نعم، حتى تكون صورة السجود له، فإنها تطلع بين قرني شيطان، فيصلي لها الكفار، فيصلي لها الكفار. نعم، اقرأ.
قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: وحدثني حرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس أن ابن شهاب أخبره قال: أخبرني عطاء بن يزيد الليثي أنه سمع أبا سعيد الخدري يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا صلاة بعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس، ولا صلاة بعد صلاة الفجر حتى تطلع الشمس.
نعم، وهذا النهي في أصله للتحريم، لأن الأصل للتحريم، الأصل في النهي للتحريم، لما روى مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إن الله كتب عليكم الحج فحجوا. فقام رجل فقال: يا رسول الله، أفي كل عام؟ فسكت النبي حتى قالها الرجل ثلاثا. يعني النبي ساكت، ما أعجبه سؤال هذا الرجل، وده لو يسكت، لكن ما سكت الرجل، ما فتر يكررها: في كل عام رسول الله؟ في هذا ترك إضجار المفتي، مفتي يسكت الحكمة، خلاص بعد عنه يقول: طيب زي السلام عليكم يا شيخ. سكوت المفتي علم، انتبه، أكثر الناس لا يعرفونه. هاي يا شيخ، هاي يا شيخ، هاي مخلي الشيخ ينحرج، يسكت لمعنى، ينبغي مراعاة سكوت المشايخ. بعض الناس ليس عندهم أدب مع الشيوخ عند سؤالهم، إما بالتشغيب على فتوى، كان يقول، وهذا ليس من الأدب كما ذكر من جماعة، يقول: لكن الشيخ الفلاني ما يقول بقولك يا شيخ، أنت خالف فلان المشايخ. هذا جاهل، جاي تسأله بغلبة الظن اللي عنده، ما لك مع مقارنة كلامه بيه. لو أنك استشكت فقلت: لكن في حديث قاله بعض المشايخ كذا، فكيف نفهمه؟ نعم، لكن تعارض قول الشيخ بقول الشيخ آخر، قول الشيخ، أو كما يفعل البعض يقول: ما سمعنا المشايخ يقولوا هذا. إن جيت تسأل شيخ من أهل العلم، هو يعرف العلم، أي يعرف كيف قواعد العلم، ومن ذلك أن يسكت، أن يسكت المستفتي. فسأل رجل الإمام أحمد مسألة، فسكت الإمام أحمد، أو قال: لا يعجبني الفعل هذا، أو كلمة عامة. فقال له: يعني يا إمام، حرام؟ حرام؟ تشوفون البعض الجهلة ما يعرف يتعامل مع العلماء يفعلون. فقال: لا تضيق عليه. إيه، لأن الإمام أحمد يخاف من ربه بالنطق بهذا حتى تتوارد الأدلة الواضحة جدا. قل: لا أجد فيما أوحي إلي محرما على الطاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير، فإنه رز. فالأئمة ما نخوفه من الله، ما يحب في كثير من فتاواهم عند خاصة لم يتوارى، لم يأتي دليل بين نصا أن يقولوا حرام حلال لهذه الآية خوفا من الله. بل تجد في فتاوى الإمامات كثير: لا يعجبني، أحب لو كان كذا، أكره. يريد أن يبعد الشخص عن ذلك من غير جزم بحكم الله ورعا. حين يتعلم الطالب الأدب مع الشيوخ ولا يضيق على الشيخ، يعني ايش أقول له، حرام ولا حلال؟ تأدب مع المشايخ يا أخي، الله يهديك. إذا قال: لا يعجبني، خاص قال الشيخ ما يعجبني، واترك الأمر. نعم، قال لك: والله أكره هذا، ما أحب هذا. يعني إيش يا شيخ؟ الإمام أحمد رد على ذاك اللي يحاول يستنطقه هكذا، قال: يا فلان لا ضيق عليه. إيه، نعم، نهر أو أمره ألا يفعل ذلك. فالمقصود أن الأصل في النهي التحريم. فسكت النبي حتى قال الرجل ثلاث، ما فتر الرجل، النبي ساكت
يبغى الرحمة بالأمة. الرجل يقول كل عام يا رسول الله، سكت في كل عام يا رسول الله، سكت في كل عام يا رسول الله. فرسول الله قال ذروني أتركتكم، لما أهلك من كان قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم، فما أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وما نهيتكم عن نهي فاجتنبوه. شوف، فقالوا في الآن في النهي فاجتنبوه، وفي الأمر فأتوا منه ما استطعتم. فمن هنا قال العلماء في قواعد الترجيح، الحاضر مقدم على المبيح، الحاضر شديد، قال اجتنبوه نهي، أما الأمر قال ما استطعت. طيب، فحينئذ صار في قوله ما نهيتكم، يعني الأصل في نهي أنه يكون ليش؟ للتحريم. قال عنوان الأصول حتى يأتي صارف يدل أن المقصود أن يتلطف ذلك التحريم فينزل عن درجته إلى الكراهية، مثل نهى النبي عن الوضوء بفضل المرأة وتوضأ بفضل ميمونة أو كما جاء، فدل على أن نهيه بأن إن خلت كما قال حنابلة في الروض أو غير، إن خلت المرأة بماء اغتسلت منه واقترفت يكره أن يأتي زوجها بعدها ويغتسل ذلك الماء فيؤجر إذا تركه، يؤجر، لكن ليس عليه حرام فعل ذلك، مكروه، ما يثاب فاعله، ما يثاب تاركه قصدا، ما يثاب تاركه امتثالا، ولا يعاقب فاعله ولو قصدا، هذا المكروه. فهنا قال النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة بعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس، حتى تغرب الشمس. وجاء في الاستثناء في ذلك، نعم، حديث النسائي في سننه قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة بعد العصر حتى إلا والشمس بيضاء نقية. فكانت عائشة وغيرها يصلون بعد العصر ركعتين، فإذا أردت أن تقتدي بهم فلا حرج، لا حرج، غير أنك تحراها وهي في بداية بياضها، لا تصفر، لا تصفر، لأنها إذا اصفرت صارت الذريعة لعبادتها وهي صلاة الكفار، إنهم يتطاول بهم الأمر إلى ربما يتطاول بك الأمر كما ذكر عمر بن الخطاب وغيره، حتى ربما تسجد عند الغروب فتشابه الكفار، فقطعت الذريعة بالنهي عن الصلاة بعد العصر، نعم، حتى تغرب الشمس. واتفق العلماء أو اختلفوا رحمهم الله في الصلوات ذوات السبب، في الصلوات ذوات السبب كركعتي الوضوء كما ذكرنا في الدرس الذي مضى، والصواب جواز فعل هذه الصلوات ذوات السبب كركعتي دخول المسجد، نعم، وكذلك الاستخارة لو حل وقتها، لكن لو ما حل ما صار ذوات السبب، يعني عند الشخص مقابلة مع أهل الزوجة هو هلا بعد العشاء يقوم يستخير بعد العصر، ليش يستطيع يستخير إيش؟ بعد المغرب، ليش يستخير في الوقت الذي ينهى فيه عن الصلاة؟ أما في الوضوء فلا بأس، ركعتي الوضوء من صلاة السبب إذا توضأ ليقرأ قرآن مثلا هو أفضل لا واجب، فحينئذ يجوز أن يعني أن يصلي إذا كان عفو، إذا كان لذوات السبب وهي عهنة، إذا توضأ هذا الوقت صلي ركعتين وضوء، لقول بلال كما في صحيح البخاري قال له النبي يا بلال أخبرني عن أرجع عمل عملته الإسلام، فقال ما توضأت إلا
ما أحدثت إلا توضأت، وما توضأت إلا صليت ركعتين أي ساعة من الليل أو نهار. فركعتين وضوء إذا توضأ أي وقت يبي يقرأ القرآن مثلا وأراد أن يصلي سنة الوضوء يصليها حتى والشمس مصفرة، لأن من الصلاة ذوات السبب، ولأن النص جاء فيها عام. وكذلك في المسجد الحرام، فيصلي في المسجد الحرام أي وقت، إن الصلاة فيه حتى النافلة بمئة ألف صلاة، كما جاء في فيما خرج بعض السنن أو في مسند الإمام أحمد: يا بني عبد مناف لا تمنع أحد، صلى بالبيت أو طاف، نعم أي ساعة من ليل أو نهار. هذا مستثنى في الحرم. إذا الصلوات ذوات السبب، الصحيح جواز إيش؟ جواز فعلها، جواز فعلها. والجزم بالتحريم يعني لو الإنسان صلى في وقت الكراهة، في وقت الكراهة، نعم، والنبي صلى الله عليه وسلم لما فاتته الصلاة بعد العصر، بعد الظهر، صلىها إيش؟ بعد العصر. فعلى كل حال الجزم بالتحريم لمن صلى صلاة مطلقة فرضا، صلاة مطلقة فيه نظر، لأنه لعله النهي حصل له شيء من التخلخل عن مرتبته للتحريم للنزول إلى الكراهة. طيب، وقوله صلى الله عليه وسلم: ولا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس، كذلك لما صلى ركعتين الفجر دل على ذلك. فدل مثل هذه الاستثناءات على أن لو صلى الإنسان صلاة مطلقة في نظر أن نوقع في حرج التحريم، فلعله يكون مكروه، لأن الحكم إذا جاء فيه استثناءات فإنه لا يبقى على مرتبته، نعم لا يبقى على مرتبته. طيب، اقرأ.
قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: حدثنا يحيى بن يحيى قال: قرأت على مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: لا يتحرى أحدكم فيصلي عند طلوع الشمس ولا عند غروبها. وقال: وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا وكيع حا قال: وحدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال: حدثنا أبي ومحمد بن بشر قالا جميعا حدثنا هشام عن أبيه عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا تحروا بصلاتكم طلوع الشمس ولا غروبها، فإنها تطلع بقرني شيطان.
لا، التحري إذا كان يصبر حتى يحصل مثل هذا فهذا أشد، كما قالت عائشة: ما كان النبي يتحرى صيام يوم فضل له، صيام يوم له فضل على غيره مثل عاشورة. فهذا التحري يفيد القصد، هذا أشد عياذا بالله، أن يقصد عند الغروب، نعم، وعند هذا وعند الطلوع، إلا الفريضة. انتبه، لا يشكل عليه، لا يلتبس عليك الأمر، تقوم عند طلوع الشمس بزوغ حاجبة، وتقوم والزوجة أو الولد يقول: الصلاة الصلاة، تنظف النافذة والشمس بزغ حاجبها، فلا يطير في ذهنك حديث عقبة بن عامر حينئذ، وهو الذي خرجه مسلم في صحيحه: وإذا بدأ حاجب الشمس، يعني حتى ترتفع. لا، هذه صلية فريضة بالإجماع تؤديها ولو في وقت النهي، عند بزوغ الشمس، عند طلوع الشمس إلى آخره، هذه صلاة فريضة لعموم حديث عند مسلم وغيره: من نام عن الصلاة أو نسيها فليؤدها إذا ذكرها، لا كفارة له. ما قال ما لم يكن ذلك وقت، ما قال هذا، فالفريضة بالإجماع أنك تصلي الفريضة إيش في وقتها، في وقتها اتفقوا على جواز الفرائض المؤدات، ولكن اختلفوا في النوافل على ما ذكرنا لك. فلا أذكر البعض كنا معه أظن في سفر أو بشيء، جينا قمنا على طلوع الشمس، والله أفتانا وأنا كنت وقتها صغير أذكر هذا، كان بعد السحور والله صلاة من الجالسين يشوف الشمس رأت طلع الشمس صلى منها. نعم أظنه خايف من وقت النهي. فإذا قال قائل طب النبي سوى كذا في سنة داود لما استيقظ النبي وأصحابه على حر الشمس وفزع الصحابة كما يصيح مسلم فقال ليس بالنوم تفريط الحديث، أخذ الصحابة من ذلك المكان حتى ارتفعت الشمس وأذن بلال وأقام وصلى المغرب. ففيه أن حتى لو فاتتك الصلاة أذن وأقم، وأنه يجلس الأذان بعد خروج الوقت للصلاة، يقول راح وقت الأذان حتى بعد خروج الوقت. مشايخ اجتهدوا في رمضان بهذا، طرت مسألة الاجتهاد، قال الناس يفطور والنساء يغسلون الصحون ولا شيخ ولا آخر يتهيون التراويح، خلينا إيش نأخر العشاء في رمضان، نأخره مثلا نص ساعة. طيب زين نأخر العشاء في رمضان نص ساعة، طيب والأذان يقول يجوز، صحيح يجوز تأذين بعد الوقت صلاة العشاء، لكن نتكلم الآن عن المباح إذا أدى إلى إيش إلى غلط. فإنهم لم صاروا يؤذنون في رمضان بعد الأذان الفعلي، صار النساء وش يسوون يرتبطون بإيش بالأذان إيه، بل لا أستبعد تسبيح العام من العجب من فضل الله برمضان وبركاته، يعني رمضان كله بركة شوفوا حتى المغرب طول نغسل صحون إلى آخره، فيتأولون تأويلات إيش باطلة فيخرجون الصلاة عن وقتهم الكبائر هذا. ففهمها بيتك هذا إن هذا الأذان أخر، ومن العلماء كيف اجتهدوا بعضهم قالوا مدام النبي أذن بعد طلوع الشمس إذن يعني أو 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 هذا من باب أولى يجوز تأخير الأذان عن وقت، المقصود أن يكون للصلاة الأذان. طيب فيه مشكلة أن بعض هذه الإشارة لأنها تعرض للنقاش ويكون فيها فتوى، وهي أن النساء صرنا يرتبطن بذلك في رمضان ويظنون أن الوقت بعد إيش ما دخل، هو دخل من نصف ساعة دخل، فالمعصية في رمضان أشد من غيرها لعلها، زمن مبارك كيف تؤدي الصلاة يا أختي في غير وقتها. المقصود قال لا تحروا بصلاتكم طلوع الشمس ولا غروبها فإنها تطلع نعم بقرني شيطان، يقارنها قيل الشيطان لتكون صورة السجود له، صورة السجود له كما ذكر أهل العلم رحمه الله. وقيل القرنان ناحيتها الرأس وأنه على ظاهره، هذا هو الأقوى. نعم معناه أنه يدني رأسه إلى الشمس في هذه الأوقات ليكون الساجدون لها من الكفار كالساجدين له في الصورة. نعم وحينئذ يكون له ولبنيه تسلط ظاهر وتمكن من يلبس مع المصلين صلاتهم، فكرهت الصلاة حينئذ صيانة لها كما كرهت في مآوي الشياطين كمعطان الإبل. وفي هذا التوجيه النبوي والتحذير لا تحروا صلاتكم طلوع الشمس وغروبها، الإنكار الشديد على ما يسمى برياضة اليوغا، هي رياضة سمى رياضة تلبيسا، سمى الأشياء بغير اسمها، هي صلاة واتصال بالأوزان كالشمس ومحاكاة الطبيعة والتركيز فيها لدرجة أن الإنسان ينسجم معها ويخرج
عن الواقع إلى اللاواقع. ويحدث انسجام بين ضربات قلبه والتنفس العميق أو كما يذكر مع التركيز وقت طلوع الشمس وقت غروبها، ليحاكي الشمس وليرتفع بالتركيز هذا إلى درجة الاندماج في هذا في هذه الطبيعة حتى يصبح متصلا بالإله ويكون هو والإله جزء واحد. وهي لا شك عقيدة وثنية هندوسية متصلة بعقيدة وحدة الوجود، فلا يجوز أداء هذه الرياضة ولو قال أنا ما قصدت، لأن عندنا شيء اسمه التشبه، فمن تشبه بقوم فهو إيش؟ فهو منهم. فلا يقال حينئذ، لنصحح إذا اليوغا وخليها مجرد رياضة نفس عميق لتحاكي شمس ولا إلى آخره، فمجرد تسميتها ينعش ذكرها بالناس وتكون ذريعة حينئذ لتقلدها والبحث عنها. فلا يجوز بأحد أن يصنعها، هذه خاصة أن الوقت المفضل لها أو الواجب أن يكون عند طلوع الشمس وعند غروبها. نسأل الله العافية، ويحاكي الشمس ويركز في محاكاة شيء من الطبيعة، حتى يقول إذا ما قد تشوف الشمس ارسم قرصة في حجرتك، تخيلها ثم اتصل بها وخذ نفس عميق وحاكيها إلى آخره. خرافات الهندوس الذي يصلون إلى الوثنية بهذه الصلاة في أقبح صورها، نسأل الله العافية. والنبي حين يقول لا تحروا بصلاتكم طلوع الشمس حتى يقطع الذريع عبادة الشمس، فكيف من يعبدها ويكلمها ويخاطبها ويندمج فيها حتى يصير جزء من الإله في زعمه؟ كما يقولون ليس اليوغا فقط تخيل الإله أو بل تندمج في الإله وكذا حتى تصبح أنت إله كغيرك، نسأل الله العافية. طيب نعم اقرأ.
وقال رحمه الله تعالى: وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع حا وحدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا أبي وابن بشر قالوا جميعا حدثنا هشام عن أبيه عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إذا بدا حاجب الشمس فأخر الصلاة حتى تبرز، وإذا غاب حاجب الشمس فأخر الصلاة حتى تغيب.
نعم. إذا بدا حاجب الشمس فأخر الصلاة حتى تبرز، ففيه أخرى أذكرها نهي العامة في هذا العصر ألا يغتروا بالتقاويم التي تبرز بدو حاجب الشمس وبداية طلوعها، فلا يعتد بذلك بل يصبر حتى ترتفع. وقدر الحنابلة ارتفاعها بنحو قيد رمح. وإذا غاب حاجب الشمس، إذا غاب نعم إذا طلع حتى تبرز، وإذا غاب حاجبها بدأ يغيب، فأخر الصلاة يعني النافلة حتى الفريضة، النافلة الفريضة طبعا حتى تغيب، حتى تغيب. طيب نعم.
وقال وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث عن خير بن نعيم الحضرمي عن ابن هبيرة عن أبي تميم الجيشاني عن أبي بصرة الغفاري قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم العصر بالمخمص فقال: إن هذه الصلاة عرضت على من كان قبلكم فضيعوها، فمن حافظ عليها كان له أجره مرتين، ولا صلاة بعدها حتى يطلع الشاهد. قال: والشاهد النجم. وقال وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا أبي عن ابن إسحاق قال حدثني يزيد بن أبي حبيب عن خير بن نعيم الحضرمي عن عبد الله بن هبيرة السبائي وكان ثقة عن أبي تميم الجيشاني عن أبي بصرة الغفاري قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم العصر بمثله.
نعم، وهذا كالذي قبله. نعم، ولكن فيه زيادة في فضل صلاة العصر. هذه الصلاة، صلاة العصر، لها فضل عظيم، وصارت كأنها أهون صلاة عند الناس بسبب شغلهم وانشغالهم بدنياهم. فالفتنة في صلاة العصر أنها تصادف وقت استراحة خاصة في الشتاء لما يبكر بها، الساعة تكون 3:30، تصادف وقت استراحة، وتصادف وقت التفرغ من الطعام والشراب، فحينئذ تأتي حكمة أو تنجل لك حكمة الله في فضل هذه الصلاة. فإن الشخص يكون في نهاية تعبه، الصحابة مثلا في زمن النبي يعملون في الحقول ويخرجون ويجمعون المحصول ويتعبون ويتسلقون النخل ويؤبرونها، فما تأتي يعني صلاة العصر أو وقت القيلولة إلا فيهم من التعب ما فيه. وحتى اليوم والناس مع الزحمة والمدارس، توزيع أولادهم على المدارس ثم نروح لوظائف، يخرجون الساعة 5:30 ويجلس في عمله ويستعير بالقهوة ويتجاسع على نفسه، ما تجي الساعة 3 إلا وهو قد انطفأت أو كادت أن تطفأ قواه، فيلتهم الوجبة، حينئذ تدور نعم به الدنيا ويجذبه الكسل إلى فراشه. فمن ذا الذي يأتي لرداء ربه إلا من امتحن الله قلبه للتقوى. وحينئذ جاءت هذه الصلاة في الوقت وجعل الله لها فضل عظيم. فمن فضائله أنه سماها الصلاة الوسطى. الوسط عند العرب الأفضل، قال أوسطه الجنة، أوسطها كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم في صحيحه، إذا سألتم الجنة فاسألوا الفردوس، فإنها
أعلى الجنة
وسطها. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في الأب، في الوالد، عن الولد وبره ماذا قال؟
أوسط أبواب الجنة.
قال في الولد لبر أبيه الوالد أوسط أبواب الجنة، يعني يؤهلك لأعلاه، فإن شئت فأمسك به وبره وبره، وإن شئت وكنت ذو غباء وحماقة باللام فلا تبالي بالوالد. أهمله، شوف كيف النص النبوي ما أحسنه، وتي جوامع الكلمة اللهم صل عليه، هذا يستفز الإنسان للبر الوالدين، الصبر على أذاهم والإحسان لهم مما وجد معهم من أذى، والإحسان لهم بالمال والكلام الطيب والتوقير إلى آخره. فتوعد أو ذكر شرفها في القرآن صلاة العصر، فقال الله تعالى في سورة البقرة حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى. طيب الصلاة الوسطى ليس بالصلوات، هذا من باب إيش؟ الخاص على الهم، الأهمية هذا معروف عند العرب، وقال النبي صلى الله عليه وسلم مبينا أن صلاة العصر مؤهل لرؤية الله، فيها من الثواب هي والفجر ما ينمي إيمانك بحيث تستقيم على بقية الأعمال، فتصير تصلي بقية الصلاة، وتصير حسن الخلق، وتصير تصدق، وتصير مهتم بالعلم إذا اتقنت الصلاتين هذه. وأديت كما ينبغي فستؤهلك إن شاء الله لمزيد من أعمال طيبة حتى تأهل رؤية الله يوم القيامة، ما فيها من الثواب العظيم جدا. فخرج البخاري في صحيحه من حديث جرير رضي الله تعالى عنه أنه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة تمام القمر فنظر إلى القمر فقال إنكم سترون ربكم يوم القيامة لا تضامون من رؤيته، لا تزدحمون، ترون رؤية واضحة كما ترون القمر في الوضوح ليلة 14 أو 15 ونونية القحطاني يدل أنها 15 ولا والله نراه كما نرى قمرا بدا لست بعد ثمان كم ساعه 14 كما ترون القمر ليله تمامه فان استطعت الا تغلب جاهد نفسك عاير الساعه زين تعايرها يمين وشمال عاير الساعه وشدد على اهلك يقوموك اذا غلبوا او نسيوا خلاص انت معذور ليس في النوم تفريط النبي كان لكن أن تحتال لا احذر الاحتيال من الحيلة تعرف نفسك نوام وأنك لا تفرق بين بيضة تفقصها أو 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 تفجرها وساعة تضربها وانت نايم خلنا جنبك ساعة كيف أول ما تتنفس بس منبس ضربة جنب جنب خلاص انت كذا ليش ما تبعد الساعة شو الحيلة هذه بعد الساعة عشان تقوم إيه فلا تحتال على ربك يا أخي نعم لا تحتال على ربك هذه الصلاة خاصة وتقول وقت راحتي وتقول ما يجوز خاصة أن الله ذكرها بخصوصها قال صلاة الوسطى يعني حافظوا عليها خشوعها بحضور وقتها بحضور جماعة بحسن الطهارة لها إلى آخره حضور القلب فيها فقال فإن استطعتم إنكم استووا ربكم كما ترون القمر ليلة تمامه فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبه والعصر ففعلوا. فذلك تجد الشخص اللي معك في العمل زميل العمل أو الجار من علامات استقامة إذا شفت عنده خلق حسن وتودد تلاحظ سبحان الله محافظ على هذين الصلاتين الفجر لتؤهلك لمزيد من الأعمال الصالحة حسن الخلق والخير يكفي أن تؤهل رؤية الله لأن النبي ما ذكر في تأهيل رؤيته إلا ذلك الصلاة لبيان شرفه رؤية الله ليس أمر هين يا إخواني فلا ينبغي الإنسان أن يستخف بهذا الأمر أو لا يعبأ به يحذر قلبه فيه ويعظم رجاؤه في رؤية ربه بحضور تينك الصلاتين الفجر والعصر ثم أنه في صحيح البخاري قال في الملائكة إيش يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل والنهار لتقول متى في صلاة العصر والفجر كيف تركوا العبادة تركتناهم يصلون وتيناهم هم يصلون وهو أكبر شهادة عظيمة الملائكة تشهد لك أنك حضرت العصر بعض الناس ما يعبد ملائكة حضرت ما يذهب أتركت أعوذ بالله هذا والله الجهل بدين الله وتوقيره سبحانه وتعالى وتوقير ملائكته نعم وقال الذي يترك صلاة العصر كما في صحيح البخاري كأنما وتر فقد أهله وماله وتر أهله فقد أهله قال ابن عبد البر عن الحديث إن يوم توزع الجوائز فيرى هذا الإنسان المفوت المفرط في صلاة العصر الجوائز العظيمة يوم القيامة يأخذون حق يعني أهل صلاة العصر فيرى أنه ضاع منه ذلك ولا يقدر يرجع الدنيا يعوض يعني صلاة العصر يتحسر كما فوجئ بنبأ فقد أهله وماله حسرة عظيمة تقطع كبده نعم وقال الذي كما في صحيح البخاري الذي تفوته صلاة العصر فقد حبط عمله وفواتها صلاة العصر يكون بغروب الشمس وهو قول الأحناف واصفرار الشمس وهو قول الحنابلة ويدل على ما ذهب إلى الحنابل الفوات العصر يقول إصرار الشمس، ما خرج بعض السنن عن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة العصر إلى أن تصفر الشمس قبل الغروب نصف ساعة أو 40 دقيقة، المهم إذا صفرت انتهى وقت العصر. قالت الحنابلة ولكن هذا الوقت الاختياري، أما الضروري لقبل الغروب. ضروري مثلا إنسان يبي يتيمم يبي يتوضأ وماشي في السحام صفرت الشمس وبيروح أي لفة ينزل في رصيف يصلي، ما في هذا يسمونه وقت ضرورة، فله أن يؤخر حتى بعد طلوع الشمس بعد صفار الشمس. لحديث عندهم يعني جمعوا بين حديث صلاة العصر أن تصفر الشمس مع حديث البخاري من أدرك ركعة قبل غروب الشمس فقد أدرك الصلاة، فجمعوا على هذا الأساس. إن هناك وقت اختياري وقت ضروري، اختياري تختارها كذا ما يجوز تأخرها لتصفر الشمس صليها بعد ذلك بطلت، ضروري يمتد لصفر الشمس كنت عملية في جراحية دكتور يروح يشرف على مرضى محتاج يحتاجون ما في وقت، فله أن يؤخرها إلى طلوع الشمس غروب الشمس بركعة. والصواب في ذلك قول الأحناف، وأنه يجوز تعمد تأخير الصلاة إلى ما بعد اصفرار الشمس، وأن هذا الذي أشار له النبي وقتها يعني الوقت المؤكد الفضيلة. ويدل على هذا ما رواه مسلم في صحيحه أن النبي حينما فزع الصحابة من طلوع الشمس وتركهم صلاة الصبح فقال ليس في النوم تفريط، قال إنما التفريط من أتت عليه صلاة فلم يصلي التي قبلها. فإذا جمع هذا الحديث بعضه إلى ذلك هذه الحديث بينك الحديثين بعضه لبعض عرفت أن ما ذهب إلى الأحناف هو الصواب، أنه يجوز تأخير صلاة العصر حتى من غير ضرورة، ولكن يكره بعد صلاة الشمس جمع بين الأدلة. أما الحنابلة قالوا يحرم، هذا قال يكره، والنبي لما قال ليس تفريط استبعدنا التحريم، قال ليس تفريط في هذا. نعم، فحينئذ على المسلم أن لا يفوت هذه الصلاة حتى لا يصاب في دينه بمصاب ربما ما يعتدل بعده، لا يتهاون هذه الصلاة، حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. ويكفيك حديث البخاري الذي تفوته صلاة العصر فقد حبط عمله، وحديث مسلم اسمع الآن الذي قرأتموه إن هذه الصلاة صلاة العصر من صلى النبي بهم صلاة العصر ذكر فضلها، إن هذه الصلاة عرضت على من كان قبلكم فضيعوها، لا تشبه بهم ضيعها صلاة العصر هذه اللي كانوا يصلوا، فمن حافظ عليها كان له أجره إيش مرتين. هذه أضيفة إلى ما تسبق من الفضائل، حافظ صلاة العصر له أجرها مرتين، ولا صلاة بعدها حتى يطلع الشاهد، وشاهد النجم متى يكون ذلك؟ بغروب الشمس، يكون بغروب الشمس. اقرأ في أذان حد حاضر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أكمل ما تبقى لننتقل للقراءة من جامع الترمذي.
قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى وحدثنا يحيى بن يحيى قال حدثنا عبد الله بن وهب عن موسى بن علي عن أبيه قال سمعت عقبة بن عامر الجهني رضي الله عنه يقول 3 ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ينهانا أن نصلي فيهن أو أن نقبر فيهن موتانا، حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع، وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تميل الشمس، وحين تضيف الشمس للغروب حتى تغرب.
نعم، هذا حديث أكثر الناس يجهله فلا يعملون به، أكثر الناس في جهل عنه، وهو حديث صحيح
كما سمعت قد خرجه مسلم في صحيحه حديث عقبة بن عامر رواه مسلم بسنده إلى عقبة بن عامر الجهني قال يقول عبد الله بن وهب مروي من طريق عبد الله بن وهب عن موسى بن علي عن أبيه أبوه موسى قال سمعت عقبة بن عامر الجهني يقول 3 ساعات كان رسول الله ينهانا أن نصلي فيها أو أن نقبر فيها موتانا. فحينئذ هذه الساعات ينهى عن دفن الميت فيها. يعني بعض الناس يشيل الجنازة بعد الفجر طيب ومع الزحام والنقل تبدأ الشمس تطلع، هل يدفن الميت؟ لا، يصبر حتى تطلع الشمس، فإذا مزغ حاجبها لا يدفن الميت. أكثر الناس ما يرعون هذا. لذلك بعض أهل الحديث يقول من طلب الحديث رأى الناس، يعني أكثر الناس كالبقر، هذا معناه غرور ولا إيش يقصد؟
لا، يرى تشبيه
البقر يحكمها شيء. تبي تروث الشارع، تروث شافت لها زرعة طيبة راحت أكلتها، وهي مزرعة راعيها، مزرعة واحد ثاني أكلتها وراثت في هذا المكان وإلى آخره، فما في شيء يحكمها. يعني كذلك الذي لا يطلب الحديث ويمشي في دنيا هذه مثل البهائم، يأكل ويشرب ويرتع ولا يطلب الحديث، فإذا جيت راقب تصرفاته في الأخير تشوفه يتصرف مثل البقر. الله نسأل العافية. فالحديث ينهى الرجل أن يدفن ميته عند غروب الشمس وعند قيامها، يعني يجي يبتلون الميت قبيل أذان الظهر ب10 دقائق، لا هذا وقت تسجر فيه النار. المهم لا يدفن الميت هذا الوقت، ولا يدفنه عند الغروب حتى تغرب الشمس. وكذا الصلاة، فمن الأوقات اللي إنها الأكثر العامة يعني لا يعرفونها اللي هي يقول أنا بروح أصلي في المسجد حق العمل، وهو مصلى مو بمسجد على كل حال، فمسجد العمل مصلى ما يصلى في ركعتي تحية المسجد، لأن اليوم مسجد وغدا مخزن. ما يقول ابن تيمية في تعريف المسجد هو الذي أوقف ل5 صلوات، ما عاد يباع ولا عاد يشترى، هذا هو المسجد يؤذن فيه. المهم يصلي يقول بروح أقرأ القرآن شوي، ويروح يصلي قبل الأذان ب5 دقائق، ما يجوز، هذا وقت يسجر فيه النار. وفي هذا الحديث 3 ساعات كان رسول الله ينهانا أن نصلي فيها أو أن نقبر فيها موتانا، حتى تطلع، حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع، وحين يقوم قائم الظهيرة يعني ثلث الشمس وسط السماء ولا ظل لها حتى تميل حتى يأذن الظهر تزول، وحين تضيف الشمس للغروب حتى تغرب، لا قبر موتى ولا صلاة. احذروا مخالفة رسول رب الأرض، مخالفة رسول رب الأرض والسماوات، ما نهيتكم عن نهي فاجتنبوه. اللهم صل عليه. طيب نقرأ.